أخواتنا أخواتنا في الله، وفي سياق الترحيب بشهر رمضان والتعبير عن الفرحة بقدومه، يصوره الشاعر المصري محمد حسن إسماعيل كضيف عزيز يحل على المسلمين في كل عام، وتخيم بركاته على كل أرجاء الأرض، معلنا أن الجوع الذي يعانيه الصائم فيه إنما هو سمو بروحه وتنقية لنفسه، بل هو مدرسة روحية يتخرج منها الصائم بعد أن تسنم الدرجات الرفيعة من السمو الروحي والأخلاقي. يقول الشاعر:
أضيف أنت حل على الأنام وأقسم أن يحيى بالصيام، قطعت الدهر جوابا وفيا يعود مزاره في كل عام، تخيم لا يحد حماك ركن فكل الأرض مهد للخيام، ورحت تسن للأجواء شرعا من الإحسان علوي النظام، بأن الجوع حرمان وزهد أعز من الشراب أو الطعام.
ويصور لنا الشاعر المصري ياسين قطب الفيل مدى هيام الكون بأجمعه بقدوم هذا الشهر الكريم، ومدى تلهف القلوب لاستقباله، فيتمنى أن يكون العام كله رمضان لما يمتاز به من الرحمات المتتالية والأجواء الروحانية التي تستل الأحقاد والأضغان من القلوب فتصفو وتتراحم، ويتمنى بعضها الخير للبعض الآخر.
عام ونحن على الأشواق ننتظر، لا السمع أدرك ما نرجو ولا البصر، ولا الأماني في تجوالها نعمت برحلة لم يشوه حسنها كدر، ولا الصفاء بنا عادت محافله تجتاح ما بقلوب الحقد يستعر، ولا أمنا بليل والمدى خطر، ولا طربنا وبوح الملتقى ضجر.
ويرحب الشاعر أحمد سالم بعطب برمضان لما يحدثه من تغيير في الحياة ولما يجلبه من الخير، فيقبل بالرحمة التي تتسع لتنال الكون كله فتنتظر النفوس مقدمه. يقول هذا الشاعر:
رمضان بالحسنات كفك تزخر، والكون في لألاء حسنك مبحر، يا موكبا أعلامه قدسية تتزين الدنيا له تتعطر، أقبلت رحما فالسماء مشاعل والأرض فجر من جبينك مسفر، هتفت لمقدمك النفوس وأسرعت من حوبها بدموعها تستنفر.
أعزتنا المستمعين الأكارم، تقبلوا منا خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج رمضان في قواف الشعر،
لنطلع على المزيد مما قاله الشعراء في هذا الشهر الكريم بإذن الله تعالى أيها الأفاضل في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الموعد،
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم. أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم. ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم يشملهم عفوك سبحانك. أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة الفطر ينفقها القادر تزكية للنفس وحبا في الخير وسبيلا رباه. إذا ما أنفقنا بسماحة نفس وصدقنا لا فضل لنا فيما نعطي فبرزقك رب تصدقنا. لا لا نرجو فخرا أو شكرا فأعنا كي ننفق سرا. لا نرجو فخرا أو شكرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا. حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا. يخلف ما نعطي سبحانك.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Oh. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك، بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، تقبل الله صيامكم ودعواتكم، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. منار العقول في النهج العلوي يقدم إليكم عند 8:28. أما عند 8:42 تستمعون إلى ألوان وظلال. قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. عند 2:20 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. آداب الصيام يقدم لحضراتكم عند 2:50. أما عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. تلاوة وتبيان، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 3:10. في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الغر الميامين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة لمستمعينا الأحباء في كل مكان، حيث سيكون حديثنا في هذه الحلقة من منار العقول في النهج العلوي حول موضوع الإيمان، وكيف انعكست معالمه في كلام الأمير عليه السلام والنصوص العلوية الشريفة والتي أوردها الشريف الرضي رضوان الله عليه في نهج البلاغة.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الإيمان معرفة في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأعضاء والجوارح. ومن هذا التعريف المبسط نلاحظ أن الإيمان علاقة وثيقة بالقلب والنفس، والإيمان نور ساطع ينير النفس بالحق والحقيقة، ومن بعد ذلك تنمو شجرة الإيمان في النفس وتورق وتعطي ثمارها. وهناك فرق بين الإيمان والإسلام أشارت إليه الآية 14 من سورة الحجرات المباركة، حيث يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا، إن هناك تفاوتا ما بين الإسلام والإيمان، فليس كل من أسلم مؤمنا، فمن ينطق بالشهادتين يعد مسلما لكن قد لا يكون مؤمنا. نعم، إن من يسلم تكون له حقوق المسلمين وواجباتهم حتى وإن لم ينور قلبه بنور الإيمان. وهناك من الناس من يأتي بالفرائض الدينية مثل الصلاة والصوم بيد أن قلبه غير عامر بالإيمان، وعليه فإن الإسلام مقدمة للإيمان، والإيمان أسمى درجة من الإسلام إن كان ظاهريا. وفي التاريخ ما يؤشر على هذا المعنى، إضافة إلى ما ذكرته سورة الحجرات المباركة، فبعد أن فتح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة في ثامن سني هجرته الشريفة، أسلم من قريش من عاد الإسلام بكل كيانه من أمثال أبناء البيت الأموي الذين لم يدخل الإيمان ولا بمقدار ذرة قلوبهم.
ما زال هذا البرنامج يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، منار العقول في النهج العلوي. مستمعينا الأفاضل، إن الإيمان أيها الأفاضل إن سكن القلب أفاض عليه السكينة وشد من عرى الارتباط بين الإنسان وخالقه المتعال. وقريب من هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العلي العظيم.
ويحدثنا التاريخ أن حماد بن عمرو قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فأرشده عليه السلام إلى أن أحب الأعمال إلى الله الإيمان، فهو فوق كل عمل وأشرف من كل عمل.
ويستفاد من كلام لعلي عليه السلام أن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على كل عضو من أعضاء البدن، أو بعبارة أخرى فإن وجود الإنسان لابد أن يكون وجودا إيمانيا بالكامل.
سأل ذعلب اليماني يوما أمير المؤمنين عليه السلام: هل رأيت ربك؟ فرد عليه السلام بالقول كما ذكره الشريف الرضي في الخطبة 79 بعد 100 من خطب النهج الشريف: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان.
حضرات المستمعين الأفاضل، لابد من القول إن للإيمان مراتب ودرجات، ومن يسلم يكون مؤهلا للدخول إلى رحاب الإيمان الفسيحة، لكن هناك من يحرم نفسه من تلك الرحاب، وهناك من لا يعلو في درجات الإيمان، وبكلام آخر فإن البعض لهم إيمان راسخ والبعض الآخر إيمانهم ضعيف، وفي الإمكان تشبيه درجات الإيمان بدرجات النور، فنور يأتي من سراج صغير أقل من ذلك الذي يشع من سراج كبير.
وأين نور بصيص من نور الشمس الساطعة؟ إن من هو في عالي درجات الإيمان كالشمس الوطأة. وتدلنا مستمعينا أحاديث عديدة عن المصطفى صلى الله عليه وآله على أن المؤمن الحقيقي هو الذي يتوكل على الله جل جلاله، ولا تهزه الرياح والعواصف، ولا تهجم عليه اللوابس، فالإيمان درع حصينة إزاء كل ذلك. إن المؤمن الواقعي يزداد إيمانا حينما يواجه صعاب الحياة ومشاكلها. يحدثنا الإمام عليه السلام حول أهل الإيمان، حيث يقول في الخطبة 93 من بعد 100 من خطب النهج المبارك: عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، إن علي عليه السلام قدم للإنسانية دروسا بليغة في الإيمان، دروسا جسدها في أقواله السديدة وأعماله المباركة، وقد وصل في إيمانه صلوات الله وسلامه عليه إلى أعلى الدرجات، وجاء في إحدى كلماته القصار: والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
أي أنه سلام الله عليه وصل مرحلة عين اليقين. وكيف لا يكون علي عليه السلام كذلك، وهو الذي ولد والإيمان في وجوده المبارك، لم يسجد في حياته قط لصنم، ولم يعبد في حياته وثنى، بل عبد الله وحده لأنه تعالى هو أهل للعبودية. أجل مستمعينا، كانت عبادة علي عليه السلام لله تعالى عبادة خالصة، لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الحلقة القادمة أنتم على موعد مع حديث آخر حول الإيمان في نهج علي. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.
تحية لكم طيبة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال،
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الأخوة الأخوات، تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. مستمعينا الأعزاء، نحييكم ونقدم لحضراتكم برنامجكم المنوع ألوان وظلال، نرجو أن تروق لكم
إني أسألك اللهم إني أسألك باسمك يا الله
أيها الأخوة والأخوات. أولى فقرة هذا اليوم أشياء محددة عن غول العولمة. دقائق قصيرة أيها الأصدقاء مع المرايا التي تنعكس فيها وجوه العولمة. هذا الاصطلاح الذي صاغه الغرب موشحا بجاذبية ثقافية ولفظية من أجل إعادة استعمار الدول الضعيفة بصيغة جديدة تناسب تطورات العصر. نجتاز معا هذا الفصل القصير لنقرأ شيئا في هذه المرايا. مستمعينا الأعزاء، يدعي صانعو ومصدرو اصطلاح العولمة أنها الإدارة التي يمكن أن تأخذ بالعالم كله إلى درجات متقدمة من الرفاهية والنماء، وإنها الإدارة التي يمكن من خلال توظيفها تجنيب الإنسانية ويلات الحروب. والواقع أنه يجري الآن تسويق العولمة كاصطلاح بديل لتقسيم العالم إلى مراكز وأطراف، بما يعنيه هذا من ترسيخ لتبعية الدول التي تشكل أطراف النظام الدولي للدول الكبرى التي تشكل مراكزه، وهي المراكز التي تتحكم في الإنتاج الاقتصادي وفي القرار السياسي، وتهيمن علاوة على هذا وذاك على مراكز التأثير الثقافية، وتوظفها توظيفا محكما يعكس إدراكها لدور الثقافة في تكوين المزاج الشعبي وإعادة صياغته لهذا الغرض. أجل أيها الأصدقاء أن العولمة بوصفه اصطلاحا مركبا هو نتاج سلسلة من المعالجات الاصطلاحية لمفهوم التبعية وتقسيم العالم المشوه على الصعيد الدولي. ذلك أن مفهوم التبعية الذي حمل بعدا إيديولوجيا في ظل الحرب الباردة كان قد تعرض لهجوم شديد بدا معه أنه قد شطب من قاموس المعرفة السياسية مع انتهاء الحرب الباردة، وأبدل بمفهوم التبعية المتبادلة، بيد أن الدول التي كانت طرفا في ذلك التقسيم وهي الدول النامية لم تجد في هذا المفهوم أو المصطلح ما يفسر لها حقيقة مكانتها في النظام الدولي، فهو لم يغير حقيقة مكانتها كتابع. من هنا وجد منظرو النظام الدولي أنفسهم مجبرين على البحث عن مصطلح جديد يحافظ على المضمون الأخلاقي الذي يرضي الدول التابعة ويؤكد التبعية في نفس الوقت. نعم عزيزي المستمع، فكان أن ولد مصطلح العولمة، وجدت هذه الدول الأطراف في النظام الدولي وجدت نفسها محاطة بهذا المصطلح ومطوقة بقيوده، فهو يواصل الاستعانة بالأخلاق في تكريس التبعية، ولكن بصورة لا يظهر فيها لفظ التبعية من قريب أو من بعيد. إضافة إلى ذلك أنه يبرر الوضع القائم بأنه نتاج التطور التكنولوجي والتقني الهائل الذي تحول معه العالم إلى كتلة واحدة من المصالح التي تعبر عن نفسها بصورة البقاء للأقوى. نعم، إن هذا الأقوى أيها الأصدقاء لما كان قد تجذر بصورة حملت تقريبا صفة المطلق في البنية الاقتصادية والعسكرية والثقافية للنظام الدولي القائم من خلال العمليات القيصرية والكولونيالية التاريخية والسيطرة الكاملة على إنتاج وإعادة إنتاج التكنولوجيا والتفوق العسكري وإنتاج وسائل حراسة التخصص والتفوق في مختلف الميادين، فإنه لا يخوض المعركة بمعزل عن تلك الحراسة الرهيبة التي تقوم أيضا بوظيفة الهجوم على المنافس كلما بدأ أنه يخرج من دائرة التخصص المرسومة له، سواء عبر وسائل اقتصادية أو أدوات سياسية وإدارية وعسكرية. وإسرائيل عزيزي المستمع كما هو بين وواضح هي إحدى وسائل الحراسة الموجهة نحو العرب والمسلمين، فهي تجمع بين أدوات الحراسة ووسائل الهجوم في وقت واحد، لكن وظيفتها في هذا السياق لا تبرز إلى السطح بصورة مباشرة، حيث يجري التستر عليها تحت عناوين أخرى حتى لا تبدو مقاومة المسلمين لإسرائيل مقاومة لوظائف العولمة الرامية إلى استيعاب المنطقة في هيكل نظام دولي جديد. أيها الأخوة والأخوات، بمناسبة شهر رمضان المبارك انتخب مخرج البرنامج هذا الابتهال، نرجو أن ينال رضاكم.
نسألك يا من هو الله الذي لا
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق.
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع طار نافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
تحية طيبة أيها الأحبة وأهلا ومرحبا بكم، نبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين في العالم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. ننتقل وإياكم الآن إلى محطة أخرى من محطات برنامج ألوان وظلال. تلاوين ثقافية. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. هذه إطلالة أيها الأصدقاء على محطة عريضة وطويلة، عرضها الغرب والشرق وطولها 100 سنة كاملة. إنها محطة القرن 11 للميلاد. يقع القرن الميلادي 11 بين سنة 390 وسنة 492 للهجرة، وهذا القرن يعتبر من أهم الحقب في تاريخ أوروبا، ففيه بلغت حركة استصلاح الأراضي ذروتها، فازدادت المساحات المنزرعة وتكاثر عدد سكان الأرياف، وفيه نمت الصناعة والتجارة وازدهرت مدن كثيرة مثل جنوة وبيزا، وتوطد النظام الإقطاعي في فرنسا بخاصة، وعرفت البابوية عهد إصلاح وقوة مكنها من شن الحملة العدوانية الصليبية الأولى عام 1096 للميلاد. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت الإمبراطورية البيزنطية خلال هذا القرن أكثر أجزاء أوروبا تمدنا بالقياس إلى الأجزاء الأخرى، وكانت القسطنطينية مركزا من مراكز الفن والعلوم والصناعة والتجارة، لكن أباطرتها واجهوا عدوا جديدا هو الدولة السلجوقية في الشرق الإسلامي، فكانوا يقومون بأعمال عسكرية في هذا الاتجاه. أما في العالم الإسلامي فقد شهد القرن الحادي عشر للميلاد نهضة كبرى على صعيد الفكر والعلم، والواقع أن النهضة الفكرية التي عرفتها أوروبا في القرن الثاني عشر كانت إلى حد بعيد ثمرة انتقال الفكر الإسلامي إلى الأوروبيين عن طريق إسبانيا وصقلية. كذلك شهد هذا القرن في العالم الإسلامي سقوط الحكم الأموي في الأندلس وقيام دولة المرابطين وبلوغ الدولة الغزنوية أوج مجدها في عهد سلطانها محمود الغزنوي الذي غزا الهند 17 مرة. أما في الصين فقد بلغت أسرة سونغ ذروة اقتدارها خلال القرن الحادي عشر، فشهدت البلاد في عهدها نهضة في الآداب والفنون ذات الشأن. ونتعرف الآن على الليبرالية لتكون ثانية فقرات هذه التلاوين. فما هي هذه الليبرالية؟ إنها فلسفة سياسية ظهرت في أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر، ثم اتخذت منذ ذلك الحين أشكالا مختلفة في أزمنة وأمكنة مختلفة، ولكنها اتسمت دائما بأنها تعارض المؤسسات السياسية التي تحد من الحرية الفردية على النمط الغربي، وترفع شعار أن الإنسان كائن عقلاني له الحق في حرية التعبير وتكافؤ الفرص. والليبرالية بمفهومها الغربي ترى التدرج في الإصلاح ولا تقر العنف سبيلا إليه. ويطلق لفظ الليبرالية أيضا على سياسة اقتصادية نشأت في القرن التاسع عشر متأثرة بآراء آدم سميث خاصة، وأكدت حرية التجارة وحرية المنافسة وعارضت تدخل الدولة في الاقتصاد. كما يطلق لفظ الليبرالية كذلك على حركة في البروتستانتية المعاصرة تؤكد الحرية العقلية ومضمون النصرانية الروحي والأخلاقي. نعم أيها الأخوة، ما زلنا نواصل معكم برنامج ألوان وظلال ومحطة تلاوين ثقافية. والآن أيها الأصدقاء مع فقرة النباتات الحبية، وهي نباتات من النجيليات تعطي حبا. اكتشف الإنسان زراعة النباتات الحبية منذ القديم، ومنذ إذن أصبح في ميسوره الاستقرار في مكان واحد، وكان من قبل دائم التنقل التماسا للطعام. ومنذ إذن أيضا ظهرت المجتمعات والقرى والمدن وانبثق فجر الحضارة. والواقع أيها الأصدقاء أن النباتات الحبية زرعت أول ما زرعت على ضفاف الفرات ودجلة في العراق، حيث مهد الكثير من النبوات الإلهية القديمة، وبعد ذلك عرفت زراعتها في سوريا ووادي النيل. وأهم النباتات الحبية القمح والشعير والشوفان والجودار، وهي تنمو أكثر ما تنمو في المناطق المعتدلة من العالم، والأرز وهو ينمو في المناطق الحارة الرطبة. ومعظم النباتات الحبية تطحن حبوبها ويتخذ من دقيقها الخبز الذي هو قوام الحياة. ومن النباتات الحبية كالشعير وأنواع من الذرة ما يقدم طعاما للدواب. ومن عالم المتاحف أيها الأحبة مع متحف الهرميتاج، وهو متحف للتاريخ والفن في مدينة بطرسبورغ أو ستالينغراد في روسيا، وهو يعد أضخم متاحف تلك البلاد وأحد أهم المتاحف في العالم. أنشأته عام 1764 الإمبراطورة كاترين الثانية، وبعد الإمبراطورية كاترين واصل قياصرة روسيا إثراءه بالخوالد العالمية، حتى إذا نشبت الثورة البلشفية تعاظمت ثروته الفنية نتيجة لمصادرة أملاك النبلاء الخاصة، وأصبح أغنى متاحف العالم باللوحات الحديثة.
وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية برنامجكم ألوان وظلال، آملين قد استمتعتم بفقراته المنوعة الجميلة. لكم منا أطيب المنى والسلام عليكم.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات في اشتباكات وكمائن دامية في اللاذقية غرب سوريا بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين. وكانت مصادر سورية محلية أفادت بتوجه تعزيزات عسكرية إلى منطقة جبلة وريفها من أجل مؤازرة قوات الأمن العام، كما أعلنت إدارة الأمن العام في مدينتي حمص وطرطوس فرض حظر تجوال عام من 10 مساء.